السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هذا ما وقفنا عنده، وكنا قد شرحناه في الدرس السابق، وأن البدع في بداياتها تكون صغيرة ثم تكبر هذه البدع حتى تصير عقائد، كما وقع من الخوارج عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنقموا عليه ثلاث مسائل: أنه قاتل ولم يسل ولم يغنم، وأنه محى نفسه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، وأنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضح ابن عباس رضي الله عنهما ذلك وبينه لهم، فرجع من رجع وبقي على الضلال من بقي. ثم اتسعت دائرة عقيدة الخوارج ودخلوا في التكفير بالبدعة، ودخلوا في التكفير بالذم، وأصبح الخروج على الحكام علامة عليهم، وأنهم يكفرون بالكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في النار، وأنهم قالوا بخلق القرآن، وأن اتسعت دائرة البدعة. كذلك المعتزلة بدأوا بمرتكب الكبيرة، هل هو مسلم أم كافر؟ فهم قالوا ليس بمسلم وليس بكافر، واعتزل واصل مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى، ثم تحولت إلى بدعة كبرى وإلى مذهب فكري يقوم على أصول وقواعد، وأصل الأصول عندهم تقديم العقل على النقل، وجردوا الكتب وألفوا المؤلفات وصنفوا المصنفات، في إثبات منهجهم وأن العقل مقدم على النقل، ثم أتوا بأصول خمسة وهي المنزلة بين المنزلتين والتوحيد الذي هو إنكار الصفات والعدل الذي هو يعني يجب على الله كذا، أن الله يجب عليه يعني أن يعدل بين الخلق فيعني ينفذ الرابعة إنفاذ الوعد والوعيد، فكما أنه يجب عليه أن يدخل الطائع الجنة فيجب عليه أن يدخل العاصي النار. انظر لعدم التأدب مع الله عز وجل. ثم العدل عندهم إنكار القدر، أن الله ما قدر المعاصي والذنوب قبل وقوعها. والخامسة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج على الحكام. الشيعة بدأ التشيع بمحبة علي رضي الله عنه وأن عليا أفضل من عثمان، تطوروا بعد ذلك إلى أن قالوا إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، تطوروا بعد ذلك إلى أن عليا وصي أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تطوروا بعد ذلك إلى أن الصحابة كفروا وارتدوا عن الدين لأنهم لم ينفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم خانوا الدين وخانوا الكتاب والسنة. تطوروا إلى ذلك إلى أن علي رضي الله عنه في السحاب وأن الرعد صوته وأن البرق ضوءه إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات، وصلوا إلى أن خرجوا من الملة والعياذ بالله وكفروا المسلمين واستحلوا أعراضهم واستحلوا أموالهم واستحلوا دماءهم، وما دخلوا بلدة إلا أفسدوا. هكذا ما من بدعة إلا وتبتدئ صغيرة ثم تكبر وتكبر وتكبر وتفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب. فينصحك الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى وهو الخبير بالبدع وأهلها، أنك إذا سمعت شيئا من كلام أهل زمانك فلا تقبل هذا الشيء ولا تتشبع به إلا أن يكون هذا الشيء قد تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكلم به العلماء الربانيون وذكروا أدلتهم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فنتوقف في كلام هؤلاء أو أن نرده، إذ لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا العلماء الربانيون. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين. الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، اهدنا صراط صراط ماذا؟ المستقيم. اهدنا الصراط، ما تحفظون الآية؟ تحفظون الآية ولا لا؟ أنا أسأل، تحفظون الآية ولا لا؟ نجيب الشيخ سعيد يلقنكم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق المستقيم. والطريق هنا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن الطريق طريق واحد ليس طرقا، ولذا في عن جمع من الصحابة بلغ يكاد يبلغ حد التواتر، منهم أبو هريرة ومعاوية عبد الله بن عمرو وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حديث معاوية قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، صحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الطريق طريق واحد ليس طرقا، الطريق طريق واحد، الصراط صراط واحد، السبيل سبيل واحد، ألا وهو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. طيب إذا كان الطريق واحد، وقبل هذا إلهنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، ديننا واحد، ملتنا واحدة، شريعتنا واحدة، لغتنا واحدة، أمتنا أمة واحدة، فلماذا زل عن الطريق من زل؟ يعني إذا كان الطريق طريقا واحدا، لماذا زل من زل وكيف زل؟ يقول: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، الخروج عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، رجل زل عن الطريق أخطأ، هو يريد أن يصل إلى الحق ولكنه أخطأ، فلا يقتدى بزلله فإنه هالك. لا يقتدى بالزلل هنا لأن الزلل والخطأ يهلك صاحبه. رجل قصد الحق وأراد الخير وأراد الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فما فهم مسألة من المسائل خطأ، هل يبدع؟ هل يفسق؟ هل يضلل؟ الحديث الذي يعرفه أغلبنا أن أبا موسى الأشعري عند الدارمي محمد بن نصر للكائف شرح السنة وغيرهم، أن أبا موسى الأشعري دخل مسجد الكوفة فوجد قوما يجلسون حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة الرجل وبأيديهم حصى، وهو يقول: سبحوا 100، احمدوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فانتظر أمر ابن مسعود لأنه شيخ الكوفة وإمامها: يا أبا عبد الرحمن، والله لقد رأيت بمسجد الكوفة اليوم أمرا عجبا، لئن أحياك الله لترأيت. ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرت أمرك يا أبا عبد الرحمن، انتظرت أمرك يا أبا عبد الرحمن. فلما ذهب عبد الله بن مسعود ووقف على حلقة من هذه الحلق، ماذا تفعلون؟ قالوا: نسبح الله ونحمده ونهلله ونكبره. التسبيح والتحميد ليس بدعة، لكن الكيفية إذا كانت تخالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبط العمل. فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب لم تبش، وآنيته لم تتكسر، وأصحاب بين ظهرانيكم، والله لقد جئتم ببدعة وضلالة، أو أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير، شاهدنا أنت تريد الخير، لكن هل سلكت مسلكه وطريقه؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، سفينة لا يمكن أن تمشي على أسفلت ولا على أرض صخرية ولا على أرض رملية ولا على أرض طينية، ولا يمكن أن تطير، إنما تمشي في الماء. سيارة لا يمكن تمشي في الماء، إنما تمشي على الأرض. الطائرة تمشي في الهواء، في الجو، لا تمشي في ماء ولا تمشي على أرض، لأن من صفاتها أن تطير. فإذا كنت ترجو النجاة يجب أن تسلك سبيله وأن تسلك طريقه، ولا طريق يوصل إلى الجنة إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهد إنسان وأراد الوصول إلى الحق والخير، ولكنه زل وأخطأ في أثناء سيره، هذا لا يبدع ولا يضل إلا إذا عاند وأصر، إلا أن يكون طعنا في شيء من المعلوم بالدين بالضرورة. لكن هذا الذي أخطأ، هذا الذي زل، هل يجوز أن نتابعه ولو كان أعلم أهل الأرض في عصره؟ فما هذه القضية؟ عندنا طائفتان، طائفة من الذين زلوا في الطريق، طائفة أرادت الخير لكن أخطأته، فهؤلاء لا يبدعون ولا يضللون ولا يفسقون، لكن لا يتابعون على أخطائهم، مثل الإمام الفلاني والإمام الفلاني لما زلت أقدامهم في بعض أمور العقيدة، زل وأخطأ، هو قصد الخير لكن لم يوفق إلى الخير الكامل، وفق إلى حد كبير وجاء في بعض المسائل وزلت قدمه في البدعة، فلا نتابعه على خطئه ولا نضلله ولا نفسقه ولا نبدعه، بل نترحم عليهم ونستغفر لهم، لأنهم أرادوا الحق ولكن لحكمة يعلمها الله لم يوفقهم للوصول إلى الحق كاملا. الطائفة الثانية، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. إذن الناس تجاه الحق إلى كم قسم ينقسمون؟ وترى أنا إلى كم قسم ينقسمون؟ لا، إلى كم قسم ينقسمون؟ إلى كم قسم ينقسم الناس تجاه الحق؟ فهم السؤال قبل أن تجيب يا أبا عبد الله، إلى كم قسم ينقسم الناس تجاه الحق؟ ما هم؟ نعم، وقسم جثى، الآن عندنا رجل زل على الطريق وهو لا يريد إلا الخير، ورجل عاند، نحن معنا قسمان، والثالث، الثالث الذي وفق إلى الخير والصلاة، هو هنا يتكلم عن من؟ واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، ما ذكر أهل الحق وهو الآن لابد أن يذكره. وذلك أنا كان السؤال، انتبه، كم ما هي أقسام الناس تجاه الحق؟ ما قلت ما أقسام الخارجين عن الحق؟ قوم وفقهم الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وقوم أرادوا الحق وحرصوا عليه وسعوا إليه ولكن زلت أقدامهم في بعض الأمور، وفقوا إلى حد كبير ولكن زلت أقدامهم في بعض الأمور. فهؤلاء لا يبدعون ولا يفسقون ولا يضللون ولا يسبون، بل يترحم عليهم المؤمنون ولهم يدعون ولربهم لهم يستغفرون. طيب، ولكن هل نتابعهم على زلتهم وخطئهم؟ لا. هذا القسم الأول. الثاني، رجل معاند. يا أخي، قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، يقول نعم أنا أؤمن بالقرآن، لكن أنت ما تفهم القرآن، ها؟ العلماء لا يفهمون القرآن، وماذا عندك أيها المفكر العظيم، ها؟ مثل مفكر العصر أو مخرب الدين. يجوز أن تكون المرأة رئيسة للجمهورية، ما الدليل؟ إني وجدت امرأة تملكهم، ما شاء الله. هل فهم أحد من المسلمين قاطبة هذا الفهم المعوج؟ لا، هذا مبتدع، لأنه مخرب للدين ومحرف للكلم عن مواضعه، شيطان مريض كما قال البربهاري، إنسان معاند، إنسان مجادل. يا أخي، فهمك هذا ما قال به أحد من السلف الصالح، وهل أنا ملزم؟ صحيح أنت لست ملزما، لأنك لست على الصراط المستقيم. وقس على هذا الفتاوى الباطلة والعجائب والغرائب التي تسمع في عصرنا فضلا عن أهل البدع. لذلك من عدل أهل السنة والجماعة وفقههم فرقوا بين الملبس عليهم في البدعة وبين الدعاء. فمثلا المعتصم، مع أنه ضرب الإمام أحمد وكاد أن يأمر بقتله، إلا أنه أحله. أما أحمد بن أبي دؤاد، رجل قاضي فقيه يعلم الحق وابتدع في الدين، فما جعله في حل رحمة الله تعالى، لأن المعتصم رجل قتال ورجل حرب وقصد نصرة الدين، ولبس عليه ابن أبي دؤاد، ها؟ لبس عليه وهيأ له أن هذا هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المعتصم أراد الحق، ابن أبي دؤاد لبس الحق بالباطل على المعتصم، ففرق الإمام أحمد بين الاثنين في التعامل، ففرق بين من يقصد الحق ولا يوفق إليه. فهذا لا يبدع إلا إذا كان في معلوم من الدين بالضرورة أو في أمور واضحة، لكنه لا يتابع على خطئه وبدعته. الثاني، شخص معاند جاهل، يجهل أنه جاهل، يلبس الحق بالباطل، شيطان مريض، شيطان مريض، يخرب في الدين ويخرب هذه الأمة. فحقيق على من يعرفه، فرض على من يعرف حقيقة هذا أن يحذر الناس منه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ولتستبين سبيل المجرمين، ولأن التحذير من أهل البدع ومن أهل المعاصي الكبار مقصد شرعي فيه الحفاظ على بيضة الدين، وفيه الحفاظ على سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يبين لهم قصته، أن يبين لهم حقيقته، أن يبين لهم بدعته، حتى لا يقع بعض الناس في بدعة هذا المبتدع فيهلك. انظر عندما يظهر الدجال الأكبر، ولا شك أنه يوجد دجاجلة في كل عصر، دجال من الدجاجلة يظهر يتبعه أتباع الدجال، بعض أتباع الدجال الأكبر من اليهود والنساء، فيغتر ويظن أنه أتى بما لم يأتي به أحد من الأولين ولا الآخر، يغتر بكثرة الأتباع وما علم أنها فتنة. فإذا حذر أهل الإيمان وأهل التقوى من أمثال هؤلاء قلت البدع، قلت البدع، لأن التحذير من أهل الشر والفساد أمر شرع، أمر شرع. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إن المنافقين والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، وقال يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مرق السهم الرامية، لو أتركتهم لأقتلنهم قتل إرم وعاد. الرسول عليه الصلاة والسلام حمار الذي كان يشرب الخمر ويأتي فيقام عليه الحد ويضربه الصحابة، لعنه خالد يوما قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر. لماذا؟ لأنه عاصي ويتوب. لكن المبتدع شر على الأمة من أهل الفسوق والفجور، يعني لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أما الثاني يخرج من ضئض هذا الرجل من أشكاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل إرم وعاد. ولو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم من الأجر لاتكلوا، يعني اتكلوا على أنهم قتلوهم، وقد قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه. إذن الرجل الذي يقصد الحق ويقصد الخير إن أخطأ لا يتابع على خطأ، لكن إن ابتدع في الدين وبين له الحق والصواب فأصر وعاند فمن الشياطين المردة، يتحول للمرتبة الثانية. المرتبة الثانية المعاند المجادل الذي يريد أن يحق الباطل وأن يبطل الحق، فهذا شيطان مريض. أبو محمد البردهاري يقول هذا، يقول فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، لأن التحذير من أهل الشر وأهل الفساد من النصيحة في الدين، ومن تغيير المنكر انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده وأن تمنعه من محارم. لو أن كل مسلم نصح وجه وحذر من أهل البدع وحذر لقلت البدع ولارتفع شأن السنة، لكن إلى الله المشتكى ولتستبين سبيل المجرمين. وإجماع من علماء الأمة على التحذير من أهل البدع والشر والفساد، إجماع على التحذير من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشر والفساد. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله، اعلم افهم افقه عن ربك، تعلم وثقف رحمك الله. وهذا من رحمة العلماء بالأمة أنهم يحرصون على هداية الخلق ويدعون لهم حتى عند تعليمهم، وأن العلماء الربانيين أرحم الناس بالناس بعد الأنبياء، وأشفق الناس وأرفق الناس بالناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم رحمك الله، وهذا من أدب الدعوة أيضا، أنك إذا أردت أن تدعو إنسانا، أن تذكر إنسانا، أن تحذر إنسانا من الخير، أن تدعو له: اسمع بارك الله فيك، اسمع أحسن الله إليك. وكان في العهد السابق عندما كان الأمراء يفهمون ويعقلون، كان العلماء إذا دخلوا على أحدهم أو غيرهم يقولون: أصلح الله الأمير، أصلح الله الأمير، وكانوا يفرحون بهذا الدعاء. اليوم لو تقول أصلح الله الوزير لغضب، ها؟ ويعني هو أنا من الصالح، يعني أنتم الذين على الصلاح فقط، يا أخي هذا دعاء. اسمع هداك الله، هو يعني أنا ما اهتديت وأنتم المهتدون فقط، يا أخي هذا دعاء، افهم هذا دعاء. ويعني لو قلت أسأل الله أن يرزقك بمليار تفرح، ما أنا أقول أصلحك الله، هداك الله، وفقك الله، هذا كله دعاء، وليس من باب أنك لست على صلاح، ولا أنك لست على هداية، ولا أنك لست على توفيق. وإن قصدت أنك لست على هداية ولست على توفيق ولست على صلاح، فلعل يعني لعل لها وجها من النظر. هذا دعاء، والدعاء يا إخوان له أثر على القلوب مهما كان طغيان الشخص ومهما كان جبروته. الدعاء له أثر على القلب. أسأل الله أن ييسر لك أمرك، أسأل، طالما الذي تدخل عليه عنده غباء كن أنت الذكي، بدلا من أن تقول له أصلح الله الغفير أو السفير، لا، ويغضب، أو تقول أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يوفقك وما يعجبه هذا، قل أسأل الله أن يرفع قدرك. أنت اليوم مثلا سكرتير مدير المدرسة مثلا، أو مدير الجمعية، أو مدير المسجد حتى، لأسأل الله أن يجعلك في يوم من الأيام وزير. ماذا تريد تكون سلطانا على الأمة؟ أسأل الله أن يجعلك سلطانا، ويعني الكلام على جمرك. تغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فهنا ادعو، لأن الدعاء يرقق القلوب. لكن إذا كان لا يفهم أسلوب السابقين وقد يسيء بك الظن فادع الله له بالصلاح والخير والتوفيق. هو يعجب أنه الآن مثلا له رتبة معينة، لا، ماذا تريد يا عم؟ أسأل الله أن يرفع قدرك ويعطيكم أكبر منصب، لكن تستخدمه في الخير وفي تقوى الله وفي دين الله. فكن ذكيا في دعائك، يا فلان أو يا أستاذ أو يا كبير أو يا عظيم أو أي شيء، يعني هداك الله انطفى الغضب. لو قلت هداك الله، اترك هداك الله، ها، قل الله أسأل الله أن يرفع قدرك، أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق. هو صدري من شرح؟ لا لا لا، أنا المخطئ، أنا المخطئ، ما ليس أنت، أغير أنا الدعاء. طالما أنت ما فهمت انشراح الصدر، أسأل الله أن يشرح صدري أنا. ماذا تريد من دعاء يعني؟ وإذا أصابه الكبر والغرور والغطرفة قال، يعني أنت تظن أن ربي يتقبل منك؟ لا، أنا والله هو دعاء، لعل الله أن يشرح قلبك، فإن لم يشرح قلبك فليتصرف كيفما يشاء، فهو ملك الملوك وأنت عبد من عبيد، وانتهت المسألة. فكن ذكيا حكيما في تصرفك مع أهل الدنيا، بل حتى مع المسلمين ومع أخوانك. بعض الناس لو قلت له هداك الله يغضب ويحزن ويتألم، ها، خلاص لا تغضب، أسأل الله أن ينفعك بالقرآن. تعجبك؟ الحمد لله، الحمد لله أن هذه تعجبك. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، اللهم أمين. لا لا، هذه دندن حولها. أسأل الله أن يجعل أبنائك من خيرة أبناء المسلمين، وهم شياطين يعني انتظروا دعائك؟ لا والله ما انتظروا دعائي، يعني هل ترى أن دعائي قبل أو لا يقبل، لكن أنا أدعو. طيب، أسأل الله أن يغفر لنا ولك، ويعني تراني شيطانا؟ يا أخي لا تغضب، يغفر لنا نحن فقط. ماذا تريد؟ حيرتنا، تريد المنصب فقط يعني، وتريد تعيش لدنياك؟ أسأل الله أن يرزقك أكبر المناصب. إن كان هذا الدعاء سيريح قلبك فندعو، واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم هذا أمر عند الله، علينا الدعاء ومنه الإجابة. فهنا أمر الدعاء، سواء مع المدعو، سواء مع المسلمين جميعا، سواء مع من تخشى وتخاف. انتبه، اعلم رحمك الله، من يفهم يعلم أنه رحمك الله دعاء. مثل ما مثلا تقول في مجلس فلان رحمه، متى مات؟ ويعني هو الرحمة لا تجوز إلا على الميت فقط، رحمه الله. يا أخي ماذا تترحم عليه؟ هو مات، نسأل الله أن يرحمنا أحيانا وأمواتا يا أخي. فأصبحت الأمور، فكن حكيما في وذكيا فطنا في دعائك للناس. واحد لو دعوت له بالتوفيق سيغضب، إذا ادعو له بالدنيا، ادعو له بالولد الخير التقي، ادعو له بسعة الرزق، ادعو له بطول العمر على الخير. فالدعاء يرقق القلوب القاسية. يا ألم رحمك الله، أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون ماذا؟ متبعا، مصدقا، مسلما. لا يتم إسلام العبد إلا إذا توفرت هذه الشروط. متبعا لمن؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإن تطيعوه تهتدوا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مصدقا، أي مصدقا تصديقا يقينيا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله. إيه يعني مصدقا تصديقا يقينيا؟ يعني فما نحن الحمد لله مصدقين بالله وبرسول الله وبالإسلام، يعني أنت ماذا جئتم بجديد؟ لا، هل تثق في الله ثقتك في أعداء الله، أو هل تثق في أعداء الله كما تثق في الله؟ أين ثقتك في المخلوق بالنسبة لثقتك في الخالق؟ أين رضاك عن المخلوق بالنسبة لرضاك عن الخالق؟ أين توكلك على المخلوق بالنسبة لتوكلك على الخالق؟ أين ارتباط قلبك بالمخلوق بالنسبة لارتباط قلبك بالخالق؟ التصديق اليقيني، الإيمان اليقيني الذي تزول الجبال ويبقى الإيمان في القلب، متبعا مصدقا مسلما، أي مستسلما لله ولأمره. المسلم الحق الذي يستسلم لله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلم، أسلم، استسلام، خضوع، ذل، انقياد، طاعة، ذل، انكسار بين يدي الله الواحد القهار. إيمان العبد لا يتم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالتصديق الكامل التام اليقيني لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام، الاستسلام والخضوع والانقياد. أمر الله نقول سمعنا وأطعنا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، لكن هذا يخالف هواي وخالف شهواتنا، استسلم لله، يخالف عاداتنا وتقاليدنا البالية، يقدم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء عيب لكنه موافق للكتاب والسنة. كيف يكون عيبا؟ أوضح لك كيف يكون عيب. بعض الناس انتكس، بعض الناس انحرف عن منهج الله، فأصبح الدين عيبا في بعض المجتمعات. أوضح أكثر، بنت أرادت تنتقل، أبوها دكتور في الجامعة وأمها دكتورة في الجامعة، فيعني هؤلاء أصحاب الرحلات لأوروبا وأمريكا واستقبال الممثلين، هذه متخلفة رجعية، كيف تعيش بيننا؟ عرفتم؟ فوجدت عادة وتقليد في بعض الناس يصادم الشريعة، وهذه قصة أنا لا أحكيها من باب مضيعة الوقت. لا، قبل أمس اتصل علي في هذه القضية بعينها، أبوها يقول عندما تموتين اذهبي إلى ربك وقولي أبي وأمي منعوني من النفقة، تحديا. ما هو دكتور في مسكين، لعل أمها نسيت أنها كانت تجمع عندما الجاموس رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي في الطريق، لعلها كانت تجمع ما وراءه فنسيت. ما هو بعض الناس ينسى، أصبحت طبيبة نسيت أنها من طناح ولا من أي قرية من قرى، ومعروف القرى وأغلب أهل القرى، وهي بنت معروف ماذا تعمل، لا أصبحت دكتورة. فهذا تخلف رجعية، البنت تكاد تموت والأب ماذا يقول؟ إن مت فقولي لربك إن أبي وأمي منعوني. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر.
أقول بعض الناس يعني قد لا يستسلم لأمر الله استسلام المؤمن، فيفضل شهوته وهواه على دين الله وشريعة الله، والحوادث متكاثرة. فإسلام العبد لا يتم ولا يكون كاملا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالاتباع والتصديق والاستسلام. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. يعني من زعم ومن تكلم بأن شيئا من الدين لم يكفن إياه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. ابن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره للإسلام، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المسلمون الصحابة حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئا. وقد تكلمت باستفاضة من قبل عن وجوب اتباع المنهج السلفي الذي هو منهج الصحابة رضي الله عنه، فلا يوجد خير في الدين إلا وسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شر في الدين إلا إن كانوا علموه فتركوه، وإن كان قد جاء بعدهم فلا خير في شيء يتقرب إلى الله فيه ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، لأن الله عز وجل يقول اليوم في يوم الجمعة يوم عرفة حجة الوداع قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 4 أشهر، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ظن أن شيئا من الدين يستطيع أن يأتي به وليس للصحابة رضي الله عنهم فيه شأن فهو مبتدع ضال مضل، لأنه خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم في اتباع الكتاب والسنة. ورضي الله عن الإمام أحمد إذ يقول ناصحا لعلي بن المديني وغيره: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. من سلفك في هذه القضية؟ سلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلاص الحمد لله. من سلفك؟ وصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجهم بن صفوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. من سلفك؟ إبليس وفرعون وعبد الله بن سبأ. إلى إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن تنظر في أي أمر تعتقده في سلفك الذين تقتدي بهم. هل تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أم تقتدي بأعداء الله من السابقين أو ممن جاء بعدهم؟ فالذي ينظر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فيها إخلال برفعتهم وعزتهم وكرامتهم وعلو شأنهم وأنهم أعلم الخلق بالدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك في بدعيتهم، فضلا عمن سبهم أو شتمهم أو اتهمهم بكذب أو نفاق أو غش أو خداع أو اتهم بعضهم، فلا شك في بدعيته. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، لأن الله أكمل الدين وأتم النعمة. وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، عفوا محدث في الإسلام ما ليس فيه. الصحابة أعلم الخلق بدين الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضر الأمة وأرحمها وأعلمها وأعزها وأكرمها، واختصهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نقف عند وعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، سنوضح هذا المعنى، ليس المعنى القياس الأصول، ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. بالنسبة لأمر التوبة، هل يجب على الإنسان أن يترك مكان المعصية؟ هذا ليس شرطا من شروط التوبة، ليس شرطا من شروط التوبة أن أترك مكان المعصية، لكن تغيير المنكر على ثلاث درجات. من رأى من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أب وجد ابنه يفتح تلفازا يتفرج على، يشاهد أفلاما، يشاهد فواحش، يشاهد محرمات، يرقص ويغني، هذا يستطيع أن يضربه. وإن كسر رأسه وفتحها نصف شبر فلا حرج إن شاء الله، لأنه مقصد طيب، إياك أحد يفعله. أقصد أن الأب له أن يعاقب ابنه، وأن يعاقب امرأته، هذا إذا كان رجلا، أما إذا كان فيها الحاكم بأمر فعلى الله المشتكى، أن يعاقب بنته، أن يعاقب من ولاهم الله أمرهم. فلا حرج المرأة أن تنصح لابنتها وأن تضربها وأن تعاقبها إلى غير ذلك. هذا تغيير باليد، تغيير باللسان نصيحة توجيه، اتق الله خاف الله. التغيير بالقلب ما ينبغي أن أجلس في مكان يشرب فيه الخمر أو في مكان زنا. طيب بنت مغلوبة على أمره وهي فاضلة خيرة، ابتليت بأب شقي فاسد مفسد في الأرض يشرب المخدرات ويأتي بالفسق إلى بيته، فالتغير هنا والانتقال هنا لا تخرج من البيت، إنما تغلق على نفسها غرفتها وتشتكي إلى الرحمن ظلم العباد. أما أين تخرج؟ لا تترك بيته، إنما المكان الذي يعصى الله فيه فقط تتحول عنه، ما تجلس في مكان يعصى الله فيه إنما تتحول. ما البيت لا يوجد فيه إلا غرفة واحدة وهو يجلس فيه، تخرج إلى الصالة، الصالة تسمع الكلام الفاحش والبذيء، خلاص أدت ما عليها والله غفور رحيم. وهكذا وهكذا. ليس المراد أن حادثة حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديثة الرجل الذي قتل 99 ثم أتم 100، فهذا كان يعيش في أرض فساد. فإذا كان الإنسان في أرض كلها فساد ويستطيع أن ينتقل إلى أرض خير فالأفضل، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، منها هجرة أرض الشر إلى أرض الخير وهجرة أرض الفساد إلى أرض الخير الصلاح، ومنها الهجرة من الأرض التي أكثر فتنا إلى الأرض التي أقل فتنا، كل هذا وارد. ليس المراد أن مثلا بنت في بيت أبيها وأبوها يدخن أو يأتي بعض الناس الذين لا يعني يطمئنوا لدينهم أن تترك البيت وتخرج، لا، تغلق على نفسها وبهذا تكون قد اعتزلت أرض أو مكان المعصية. هل من تكلم في أثناء رفع الأذان لصلاة الجمعة لا تصح خطبته حقا أم تصح؟ لا، وإن كانت لا تصح فلا. الرسول كلام ما قال أثناء الأذان، إنما قال من إذا تكلم، من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب، وقت الأذان بين الخطبتين أحر، لكن ما نجعل بين الخطبتين يعني سوقا، لا، إنما واحد عط بين الخطبتين أقول يا الله يرحمك الله، دخل واحد السلام عليكم ونحن بين الخطبتين وعليكم السلام وبركاته، واحد دخل وما صلى يا فلان قم صلي، بين الخطبتين لا حرج. أما والإمام يخطب فلا كلام ولا سلام، اسكت. الإمام يخطب سكوت تام، عطف وقال الحمد لله وأشمده أم أنتظر؟ لا انتظر، لأنك لا تتكلم في أثناء الخطبة، فالممنوع منه الكلام أثناء الخطبة فقط. أما الأذان فالإمام لم يخطب إلى الآن، هو خطب ولا ما زال؟ أقول الإمام ما خطب إلى، لأنه خطب ولا ما زال لم يخطب؟ اليوم خلاص عدى الجمعة. نعم، إيش في النفس؟ في النفس الإمام يصلي نيابة عن المأمومين، وإن صلى في نفسه طيب فلا حرج إن شاء الله، لكن لا ترفع الأصوات به، مثل تشميت العرض. نعم،
بعض المتاجر مثلا ممكن لم يخطب، واحد يقعد جنب
ما أهمل 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 أهمله بالكلية. من العجائب أخوانه البدع العجيبة، مرة كنا في حضرة مرة فذهبنا نخطب هناك الصوفية من أعطى الصوفية على وجه الأرض، ومن فضل ربي أني وقفت في وجوههم وكما قال الشيخ مقبل أدخلهم جحر الضب، من فضل ربي يعني قل عني إن أنا أدخلتهم جحر. قال لا أنا ولا غيري استطاع أن يقف في وجهه ولا إلا فلان. فذهبنا بسرعة، أنا دخلت، فقبل أن أصعد المنبر بسرعة صعد واحد وقام يخطب، يعني شيء عجيب ما رأيت في حياتي كلها مثل ما حدث في هذا اليوم. يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طيب، واللهم ارض عن أبي بكر رضي الله عن الصديق وعن عمر رضي الله عن، وهكذا الخطبة. نخرج ونترك المسجد، أم نصلي وننوي أننا على سفر ونجمع الظهر والعصر بعدها نحل اجتهاد؟ يعني فوق الخطبة إن ذكر آية، يعني الآية لها قول عندهم، إن ذكر صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لابد، وما شاء الله يعني هو مش خطيب، لا ده هو يعني كأنه في ليلة مولد. بعض أصحاب الدل نقطة، يعني أحد البنات تقول إن بعض يتكلم عن الحرية وذكر فمن شاء، قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الجهال الذين لا خير فيهم يستدلون بهذه الآية استدلالا مبتدعا ما عرف السلف، إن من أراد يزني يزني، ومن أراد يلوط يلوط، ومن أرادت أن ساحق ساحق، ومن أراد يكفر يكفر، ومن أراد يفسق يفسق. الآية خرجت مخرج التهديد وليس مخرج الإباحة، هذه آية من آيات التهديد والوعيد. يا ولد صلاة العشاء تصلي وترجع وإلا فأنت حر، يهدده أم أنت حر فعل ما شئت. هؤلاء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا دين استقاموا عليه ولا لغة فهموها. يعني هذا الدال فور الذي يستدل بهذه الآية على إباحة إن الحرية، الحرية المزعومة. طيب هو نفسه أليس يهدد ابنه أو يهدد طلابه؟ يا جماعة الخير الامتحان آخر العام، واللي يذاكر هو حر واللي ما يذاكر هو حر، ماذا كلام يقال؟ هل معناه إن الذي لن يذاكر الأستاذ العظيم سينجحه؟ لا، سيرتبه. إذن الآية لم تخرج لأن يفعل الناس ما شاءوا، فمن فهم هذا الفهم فهو أحد اثنين، إما جاهل مبتدع ضال، وإما زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. الآية خرجت مخرج التهديد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ها إن الحق اعلمه، إن اتبعت الحق فالجنة وإن كفرت النار. ما هؤلاء أخذوا بمذهب الشاعر الخبيث الذي قال دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا. ما قال وربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. السكارة الحمد لله هؤلاء ارتاحوا واطمأنوا، ويعني أبواب الجنة الثمانية تفتح لهم، أما المصلون فلهم نار جهنم ولهم الويل. لا، وقل الحق بربكم يا محمد، بلغ الحق وبلغ الدين، وليست هداية الخلق عليك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الذي يكفر ما جزاؤه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا. مسألة ليست فوضى، وإلا ما كان يسلم أحد، طالما أن المسألة فوضى ولا جنة ولا نار ولا حساب، وإنها حرية وإباحية وإجرام وفجور، الكل يفعل ما يشاء، وهذا أمر معروف شرعا ولغة. أي مسؤول صغر أو كبر، أي أمر إذا أصدر أمرا، والله من أعذر فقد أنذر، وافعلوا ما شئت. هل افعلوا ما شئتم يعني كل يفعل ما يشاء ويريد؟ هذا اسمه خرج مخرج التهديد. أنا بهددك، تذاكر أو لا تذاكر أنت حر، ذاكر. أنا وضحت لكم المنهج، الذي يريد يذاكر يذاكر، والذي يريد يذاكر هو حر، هو حر مطلقا. لا، هو يهدد أن الذي سيذاكر ويجيب سينجح، والذي سيهمل سيرصد. نعم، نعم، لا يصلي، يصلي الرسول عليه السلام لما دخل سليك الغطفاني قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال فقم صلي ركعتين، صلي ولا حرج، لكن يتخفف فيهم. ما حكم تصوير الكتاب أو المذكرة؟ ما نحن قلنا من قبل يعني لا حرج، إذا كان الذي يصور الكتاب لنفسه فقط، واحد اشترى الكتاب او واحدة اشترت كتابا واختها تريد ان تصور واتفق على ذلك، فلا حرج، هو نسختها ولا حرج في ذلك. بالنسبة للورقة هذه ما استطيع اجيب عليها مباشرة، انا هكذا يعني انا احتاج انظر فيها حديثا وانظر، ما شاء الله لا يقل مثلا عن 50-60 سؤالا، يعني كيف ان انا اجيب عليه سريعا؟ خلاص أخذها إن شاء الله وأنظر فيها، وأسأل الله أن يذكرني، وإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله يعني أبين ما أعلمه عن هذه الورقة التي أرسلت وفيها أسئلة عن بعض الأحاديث. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.